بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، وقد قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. نسأل الله تعالى أن يفتح قلوبنا لكلامه جل وعلا، وأن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. نسأل الله تعالى كريما من فضله. ولا نزال أيها الإخوة مع سورة الممتحنة، هذه السورة التي من أبرز مقاصدها ماذا كما مر معنا؟ نعم عدم ولاة الكافرين، البراءة من الكافرين. افتتحت بهذا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. لا تتخذوا الكفار من المشركين من اليهود والنصارى أولياء، نصراء، أحباء. وهذا الأصل إخوة أصل عظيم في دين الإسلام، وهو من أهم ما ينبغي للمسلم أن ينتبه له في هذا الزمان الذي انتشرت فيه مشابهة الكفار من قبل بعض المسلمين للأسف. فمخالفة الكفار والتميز عنهم هذا من أعظم ما يحيي الإسلام في قلبك. سبحان الله، الإنسان إذا ما استقام على شرع الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومال قليلا لابد أن يقع في شيء من مشابهة الكفار. إنسان مثلا يؤخر صلاة العصر، ما يصليها في وقتها، يصليها قبل أذان المغرب، وهكذا ينام عن الصلاة ويؤخرها. هذا لما أخر صلاة العصر شابه المنافقين. المنافقون هكذا كانوا، إذا قاموا يصلون أخروا الصلاة حتى تكون الشمس قريب الغروب فيصلون، وينقرونها نقرا، لا يذكرون الله فيها كثيرا. فتأمل، هذا خالف مخالف ووقع في مشابهة المنافقين. هذا يعرف أن الربا حرام أو الزنا حرام أو سماع الأغاني حرام أو الدخان حرام، ثم يصر. الإصرار على المعصية وأنت تعرف الحكم، تعرف أن هذا حرام، هذا في تشبه باليهود. في كل صلاة نقول: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، لأن اليهود يعلمون الحق ولكن يتبعون الهوى، فغضب الله عليهم. هكذا المسلم إذا اتبع هواه يكون قد شابه هؤلاء. ما نقول هو ارتد عن الدين، لا، الحمد لله هو مسلم، لكن يقع في مشابهتهم. وتأتي هذه النصوص والآيات تؤكد الأمر. امرأة تخرج متبرجة وتلبس الكعب العالي شابهت إنسان بني إسرائيل، كما ثبت بهذا الحديث. وإنسان حلق لحيته شابه المشركين، خالف المشركين. فوفروا اللحى، أرخوا اللحى، أعفوا اللحى، حفوا الشوارب. فترى أن السنة حد فاصل إخوة، فإما أن تكون على السنة، وإذا خالفت ففي غالب الأحوال ستقع في مشابهة هؤلاء الذين حذرنا الله تعالى من موالاتهم. فعلى المسلم أن يستيقظ لهذا الأمر، وأن يحرص على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في كل شؤونه. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، في كل صور الموالاة، ومن تشبه بقبل فهو منهم. و هكذا ضرب الله تعالى لنا في هذه السورة أسوة حسنة في موالاة المؤمنين والبراء من المشركين ولو كانوا من أقرب الناس. هذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي تبرأ من أبيه ومن قومه من أقرب الناس إليه. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وأكد هذه الأسوة: لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. ولما انتهى ما يتعلق بالتحذير من موالاة الكافرين والتشديد في ذلك، جاء بعد ذلك شيء من التخفيف. الإسلام دين رحمة، مع هذه البراءة من هؤلاء ولو كانوا من أقرب الناس إليك. انظر هنا إلى رحمة الله، مع هذه المشقة، مع هذا العسر، يأتي هنا التنفيس والرحمة. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. عسى الله، يمكن أن تكون هناك مودة بينك وبين هذا العدو، بينك وبين هذا الكافر. كيف يكون هذا الإخوة؟ كما مر معنا بدرس الأسبوع الماضي، إذا أسلم بإسلامه ما يمكن أن تكون مودة بينك وبين الكافر إلا إذا أسلم. فقال عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، وفي هذه بشرى من الله جل وعلا بإسلام هؤلاء الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم يقاتلهم. وبالفعل أسلم كثير منهم ودخلوا في دين الله أفواجا لما فتحت مكة، كما مر معنا في الدرس الماضي. قال والله قدير، لا تقول كيف يمكن هذا يهتدي، لا، الله قدير، قدير على كل شيء، يقلب القلوب جل وعلا كما يشاء. ترى إنسان من أفجر الناس سبحان الله ينقلب ويصبح من أفضل الناس، من أتقى الناس، من أورع الناس، بل يصبح داعية إلى الله تعالى. والله قدير، ويبقى بعد ذلك كدر الذنوب فيمحوها الله تعالى بمغفرته ورحمته، والله غفور رحيم. توقفنا أظن عند هذه الآية، ليس كذلك؟ نعم نعم. ثم بعد ذلك الإخوة يأتي تخفيف آخر ورحمة أخرى من الله جل وعلا. إذا سمعت الآيات الماضية قد يتوهم متوهم أن معنى قوله تعالى لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، يعني خلاص لا أكلمه، لا أحسن إليه، لا أعامله أي معاملة. فقال لا، انظر إلى هذا التخفيف، هذه الرحمة. ما يمكن أن يعيش الإنسان هكذا بهذه الصورة إذا كان أحد أقربائه أو ممن يعامله في عمله من الكفار، لا يمكن أن يعيش معه بدون أن يكلمه، بدون أن يتعامل معه، لا بد من معاملة. فالله تعالى أيضا هنا يبين طريقة التعامل مع هؤلاء الأعداء، مع هؤلاء الكفار، كيف يكون التعامل معهم. فيأتي التخفيف من الله تعالى، يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. فيقول الله تعالى لا ينهاكم الله أن تبروهم وتقسطوا إليهم، من هؤلاء الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم، لا ينهاكم عن برهم والعدل معهم. ففرق الله تعالى هنا بين المحاربين وبين غيرهم من المعاهدين أو المستأمنين أو أهل الذمة ممن يعيش مع المسلمين. قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، كافر لكن ما قاتلك في دينك، ولم يخرجوكم من دياركم، لم يخرجوكم من دياركم كما فعل كفار قريش لما أخرجوا المسلمين من مكة. فهؤلاء الذين بينكم وبينهم عهد مثلا، أو دخلوا بلادكم بأمان، مثل قبيلة خزاعة، كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم صلح أنهم لا يقاتلونه ولا يقاتلهم، وهم مشركون مثلا. ومثل ما صالح النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك الكفار في صلح الحديبية، وكذلك مثل ما حدث في قصة ثمامة بن أثال رضي الله عنه. ثمامة بن أثال رضي الله عنه قبل أن يسلم خرج من بني حنيفة، هو خرج يريد بيت الله، يريد أن يعتمر، وهو كافر، كانوا يعتمرون ويعظمون البيت. في الطريق أسره المسلمون وجاءوا به إلى المدينة، فربطه النبي صلى الله عليه وسلم في سارية في المسجد النبوي، فكان يقبل على ثمامة رضي الله عنه ويقول يعني كان يقبل عليه، و يعني النبي صلى الله عليه وسلم أحسن إليه، ربطه في سارية من سواري المسجد حتى يسمع القرآن لعله يسلم، وكانوا يقدمون له الطعام الغداء والعشاء، يأكل ويشرب. ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يسأله عن حاله، فيقول ثمامة: إن تقتلني تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، أشكر لك هذا المعروف إذا أنعمت عليه وأطلقت سراحي، وإن أردت شيئا من المال فسل ما شئت. وأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يوما آخر وثالث، ثم أطلق سراحه فذهب واغتسل وأسلم. هكذا كان يعامله بالعدل والبر والإحسان، يتألف قلب للإسلام وأسلم. هكذا لما سألت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، إن أمي جاءت راغبة، يعني جاءت المدينة تزورني، فهل أصل أمي؟ هل يجوز لي أن أصلها وأحسن إليها وهي كافرة مشركة؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، صلي أمك. لم ينهاها عن صلة الأم الكافرة، والله تعالى يقول: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فهكذا يقول الله تعالى هنا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم، يعني لا ينهاكم عن برهم وتقسطوا إليهم. فهذه شريعة، شريعة الإسلام إخوة، شريعة فضل وشريعة عدل، جاءت بالعدل والإحسان، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. فكذلك هنا ذكر في هذه الآية المرتبتين، ذكر البر وهي كلمة جامعة لمعاني الخير من الإحسان وإكرام هؤلاء، والعدل معهم، قال: أن تبروهم وتقسطوا إليهم، ما تظلمهم ما تقتلهم. قال: إن الله يحب المقسطين، رغب في العدل مع هؤلاء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. قتل المسلم معاهد، دخل بلاد المسلمين بفيزا، هذه الفيزا عهد الآن في زماننا، ما يجوز أن يعتدى على هذا الإنسان الكافر إذا دخل بلاد المسلمين بإذن من ولي الأمر، بل يعامل بالعدل، يعامل بالإحسان من باب تأليف قلبه، وإلا القلب يكره هذا الإنسان لأن في قلبه مسبة لله وشرك بالله، لكن أعامله لأجل الله، ليس هذا نفاقا، وإنما أنا أعامله لأجل الله، لا أتظاهر معه فقط بالأخلاق الحسنة لأجله هو، لا، وإنما لأجل الله، أريد أن يسلم هذا الإنسان وأنقذه من النار. وأحسن طريقة لهذا أن يعامل بالمعاملة التي فيها عدل، ليس فيها ظلم، فيها إحسان. النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض اليهودي، ابن اليهودي، جار له يهودي مرض ابنه، فزاره النبي صلى الله عليه وسلم، يزور يهودي، فاستحى هذا اليهودي من النبي صلى الله عليه وسلم: نحن نؤذيه ونتآمر عليه وهو يزور ابني المريض. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للابن: قل لا إله إلا الله. فرأى أو نظر هذا الابن والده، فاستحى الوالد، ماذا يقول؟ قال: أطع أبا القاسم. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: الحمد لله الذي أنقذه الله تعالى بي من النار. وهكذا المسلم يتعامل مع هؤلاء بضوابط شرعية، وجاء تفصيل هذا في السنة. نعم، هناك بعض الأمور يعني لا تشرع معهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، ما تبدأ بالسلام، لا. وهكذا بعض الأحكام، لكن المعاملة العامة تكون بالبر، بالإحسان، بالعدل، وتنوي بهذا أن تتألف قلبه، أن تجذبه لهذا الدين. فإذا بهذا يكون شيء من يعني الفسحة والرحمة إذا تعامل هؤلاء المسلمين مع إذا تعامل هؤلاء المسلمون مع أهليهم الكفار فليس معنى هذا أن يكون هناك جفاء، بل يحسن الولد إلى والديه ويبرهما، لكن يعني يبغضهما لأجل الله لأنهما كافرين ولا يطيعهما في معصية الله ويصاحبهما في الدنيا معروفة. فقال أن تبروهم وتقسطوا إليهم، لا ينهاكم عن أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. ثم أكد يعني هذا الأمر، فبين أن العداوة إنما تكون مع من؟ قال إنما ينهاكم الله يعني عن البر والإحسان والعدل مع من، أو عن العدل مطلوب مع كل أحد، لكن ينهاكم عن البر والإحسان مع من؟ قال عن الذين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم، حتى لو تعاونوا مع الكفار على إخراجكم، أن تولوهم، ينهاكم عن تولي هؤلاء يعني موالاتهم نصرتهم. ويعني كذلك يعني يدخل في هذا، لأن هذا جاء في مقابل يعني الآية الأولى، يعني يدخل في هذا أن يعني يكون الإنسان محسنا إليهم، لا، هؤلاء محاربون يحاربوننا فلا نحسن إليهم. قال ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون، لأنه وضع الموالاة في غير موضعها، والظلم وضع شيء في غير موضعه. ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. هذا أيضا يعني جاء تفصيل التعامل مع هؤلاء في هذه السورة، لأنها سورة براءة من هؤلاء المشركين، ففصل هنا. فما يتعلق بالقلب فهذا يكون مع كل كافر ولا كرامة، إن شاء الله يكون من أقرب الناس إليه، أبغضه في الله ولو كان من أقرب الناس إليه، ولو كان أبي أو كانت أمي، أبغضها في الله لأن محبة الله أعظم، وهذا في قلبه شرك. أما المعاملة في الظاهر فإن كان معاهدا أو ما يقاتلنا فلا يقاتل، وهكذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الأعرابي لما كان النبي صلى الله عليه وسلم نائما فعلق النبي صلى الله عليه وسلم سيفه في شجرة ونام تحت الشجرة، فجاء أعرابي مشرك أخذ السيف واستله وأيقظ النبي صلى الله عليه وسلم، وضع السيف على رقبة النبي صلى الله عليه وسلم وقال من يمنعك مني يا محمد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل قوة، الله الله الله، سقط السيف من يده، فأخذ السيف وقال من يمنعك مني؟ فقال يا محمد كن خير آخي. فقال تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال لا، ولكن أعاهدك أن لا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك. فعفى عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما دمت يعني لن تكون عونا على الإسلام وتحارب الإسلام أعفو عنك حتى لعله يأتي يوم تسلم فيه. فالإسلام الإخوة يعني يظهر بهذا أن الإسلام ليس دين سفك دماء أبدا، ما يريد سفك الدماء ولا يريد المحاربة ابتداء، حتى الكفار يتألفون لأجل تحبيبهم للإسلام ويعاملون بالبر وبالقسط بالعدل. حتى في حالة الحرب النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء وعن قتل الصبيان وعن قتل الشيخ الكبير وعن قتل الراهب إذا كان في صومعته يعبد الله لا يحارب، هذا منهي عن قتله، ما يجوز، ما يقاتل إلا من شارك في القتال. إذن هذا يدلك على أن الإسلام ما جاء لسفك الدماء أبدا، وإذا أعطوا الجزية وهم صاغرون يقبل منهم هذا ويبقون على دينهم على شركهم. تأمل إلى دين الإسلام، دين الرحمة، لأنهم إذا استسلموا وأعطوا الجزية وأصبحت الدولة دولة إسلامية بإذن الله سيدخلون شيئا فشيئا في الإسلام، من بقي على دينه في صومعة لا ينشر دينه باطله، ونحن نستمر في نشر هذا الدين، بذلك يعم الإسلام الأرض وتعم الخيرات والبركات. أما الذي يريد أن يحارب ويقاتل يقف أمام هذا الدين فهنا يأتي القتال، مثل مرض السرطان إذا كان في الله تعالى يعافينا أجمعين، إذا كان مثلا في عضو من أعضاء الجسم أولا يحاول الطبيب أن يعالجه يزيل هذا المرض، ما استطاع ما رضي هذا المرض أن يذهب، ماذا يفعل؟ يستغسل هذا العضو حتى لا ينتشر. كذلك الشرك، الشرك مثل هذا المرض الخبيث، أو ما نقول مرض خبيث، هذا لا يجوز. أن المرض من تقدير الله، يخطئ كثير من الإخوة لما يقول السرطان المرض الخبيث، لا، مرض خطير قل، أما الخبيث هذا مرض من عند الله، يرفع الله بك ويكفر سيئاتك ويرفع درجاتك بهذا المرض، كيف يكون خبيثا؟ فالمهم هذا الشرك خبيث، نعم الشرك خبث وفساد في الأرض، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فهذا الشرك يدعو بالدعوة إلى الله أولا، ما يجوز أن يعتدى على بلاد بدون أن ندعوهم، لابد أن تصلهم الدعوة أولا. إذا ما قبلوا الدعوة، طيب عندكم حق نجادلكم فيه، ما عندهم حق أبدا. طيب لا يمكن أن يكون هذا الباطل منتشرا في الأرض، أعطوا الجزية عن يد وأنتم صاغرون وتستسلمون وتجعلون هذه البلاد بلادا إسلامية، فالذي يريد أن يبقى على عقيدته يبقى ولا يقاتل، لكن إذا قام لا، قال لا، حتى أنا ما أمكنك من هذه الأرض ولا يدخلها دينك دين الإسلام وتبقى على الكفر والشرك، فهذا الآن يريد أن يقف كالحاجز المنيع أمام الإسلام، أمام دين الرحمة، أمام هؤلاء الشعوب الذين يريدون يعني الرحمة في الحقيقة. كثير من هؤلاء العوام لما يسمع الإسلام يقبله، فلذلك هذا الذي يقوم هو الذي يقاتل. يتبين من هذا أن الإسلام ليس فيه إكراه أبدا، لا إكراه في الدين، وإنما هو إزالة لهذا الفساد من الأرض. فإذا تلاحظون أن هنا جاءت المعاملة مع هؤلاء الذين لا يقاتلون، جاءت المعاملة معهم بالعدل والإحسان، هكذا دين الإسلام. لكن كما قلنا الإخوة لا يتوسع في هذا الباب، بعض الناس يجعل الكافر وكأنه مسلما، كأنه مسلم، يؤكله ويشاربه ويمازحه في عمله أينما ذهب، يمشي معه ويدعو إلى بيته، لا هذا لا يجوز. لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي، تعامله بحدود الحاجة، تعطيه هدية كتيب عن الإسلام معها شيء لا بأس من باب تأليف قلبه، بل يعطوا من الزكاة من باب تأليف قلوبهم إذا كان يعني يريد التعرف على الإسلام. فإذا أما أن يعني يجعل كالمسلم في المعاملة، لا، فيرجع لهذه الضوابط في الشرع، ولكن من حيث العموم يعامل بهذه المعاملة، بخلاف المحارب هذا الذي يعني لا يعني نواليه أبدا، ويعني يكون بيننا وبينه يعني الحرب والعداء. ثم بعد ذلك لا بأس أن ندخل في الآية التي بعدها. طيب بعد ذلك الإخوة يأتي حكم ينتج عن البراءة التي تكون بين المسلمين والكافرين. سبحان الله، هكذا السورة تعالج هذه القضية من كل النواحي. فالآن إذا حصلت براءة بين المسلمين والكفار، هذا أسلم مثلا وأهله ما أسلموا، طيب هو أسلم زوجته ما أسلمت، أو الزوجة أسلمت والزوج ما أسلم، ورابطة الزواج من أعظم الروابط، بل فيها صورة واضحة من صور المحبة والموالاة والقرب، فكيف يكون حل مثل هذه القضية وقد أمر الله تعالى المسلمين بعدم موالاة الكافرين؟ طيب إذا المرأة الزوجة أسلمت والزوج ما أسلم بقي كافرا، هل تترك معه؟ طيب ودفع عليها أموال، دفع لها مهر، هل يظلم؟ شوف كيف هذه القضايا التي قد لا تخطر على بال بعض الناس مراعاتها، هكذا هذه السورة تأتي لمعالجة هذه القضية. وسبحان الله ذكرت هذه الرابطة، رابطة الزواج وما يتعلق بالمرأة إذا أسلمت وكان زوجها كافرا بقي على الكفر، ماذا يترتب على هذا من الأحكام، ذكرت في هذه السورة. وكما قلنا في مقاصد هذا الجزء، جزء قد سمع، أن من أبرز مقاصده الاجتماع، كما افتتحت سورة المجادلة التي هي أول سورة في هذا الجزء بقصة المرأة التي جادلت لأنها يعني تخاف أن تتفكك هذه الأسرة بالظهار، أسرة تتفكك، فأنزلت على أحكاما فيها علاج لهذا الأمر. وهكذا يعني جاءت الآيات في التحذير من المنافقين الذين يبثون الفتنة في صفوف المسلمين لتفريق كلمتهم. وهكذا يعني هنا يأتي التنبيه على هذه الرابطة خاصة لأنها يعني من أعظم صور الاجتماع، فهنا يعالج الإسلام هذه القضية. الآن الإخوة تخيلوا امرأة أسلمت وزوجها بقي كافرا، فهل تترك معه وكيف يكون الحل؟ وخاصة قد عقد صلح بين المسلمين والكفار في صلح الحديبية، أن من أسلم من الكفار وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل به؟ يرجعه. طيب الآن هذه امرأة ضعيفة مسكينة خرجت مسلمة تريد المدينة، هل يردها النبي صلى الله عليه وسلم هكذا؟ هذه قضية مهمة الآن. فالآن أنزلت هذه الآيات في مثل هذه القضية. قال: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. تشريع من ربنا جل وعلا في غاية العدل والحكمة والرحمة. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة بقي بعض المسلمين مستضعفين في مكة، وكان أيضا بعد ذلك من الكفار من يسلم لكن ما يستطيع أن يخرج إلى المدينة، يمنعه أهله وقيدونه وخاصة النساء والمستضعفين. المهم لكن إذا تمكنت المرأة من الخروج فماذا يكون الموقف معها؟ وخاصة هذه الآيات الإخوة نزلت بعد صلح الحديبية. في صلح الحديبية النبي صلى الله عليه وسلم اشترط المشركون عليه هذا الشرط، هذا الشرط لما صالحوه أنه ما يدخل مكة هذا العام وإنما يدخلها في العام القادم للعمرة وتتوقف الحرب بينهم 10 سنوات. أيضا أرادوا يعني أن يظهروا يعني قوتهم، فاشترطوا أن الذي يأتي مسلما من مكة إلى المدينة ماذا يفعل به؟ كما قلنا يرد إلى مكة. لكن الذي يأتي مرتدا من المسلمين من المدينة إلى مكة ماذا؟ يؤخذ ويقبل. فأول من انتهى من الصلح جاء أبو جندل مسكين، أبو جندل ابن سهيل بن عمرو الذي عقد الصلح مع النبي صلى الله عليه وسلم، يرفس في قيوده يقول: خلصوني أنقذوني من العذاب الأليم أسلمت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسهيل لوالده: يعني أجز هذا لي، هذا استثني من العقد من الصلح. قال: لا، وإلا ما في صلح بيني وبينك. فأخذه المشركون وعذبوه والمسلمون ينظرون سمعا وطاعة، هكذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، ارتد هذا الشرط بعد ذلك عليهم كما تعرفون قصة أبي جندل وأبي بصير لما اجتمعوا بعد ذلك، فروا من مكة واجتمعوا كونوا يعني مثل عصابة وأخذوا يغيرون على يعني قوافل المشركين، فانقلب هذا الشرط عليهم وأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتنازل عن هذا الشرط. المهم كان ممن خرج أيضا بعض المسلمات. الآن ممن خرج الإخوة وكان بسبب هذه المرأة نزلت هذه الآيات، من أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط. عقبة بن أبي معيط يعني شيطان من شياطين قريش، قد آذى النبي صلى الله عليه وسلم إيذاء شديدا، بنته أسلمت، فماذا كانت تفعل؟ كيف تخرج؟ أخفت إسلامها، وكان بعض أهلها بالتنعيم خارج حدود الحرم، تعرفون المسجد عائشة رضي الله عنها الذي يسمى بمسجد التنعيم. المهم فكانت تخرج إليهم إلى بعض أهلها، تمكث عندهم 3 أيام 4 أيام وترجع إلى مكة، وتخرج إليهم 3 أيام وترجع إلى الحرم. فلما عزمت على الخروج إلى المدينة خرجت من الحرم ذات يوم، يظنون أنها إيش تخرج إلى من؟ إلى التنعيم، إلى أهلها، تبقى 3 4 أيام. خرجت إلى طريق المدينة فلقيها رجل من بني خزاعة، قال إلى أين؟ من أنت؟ فأخبرته أني أريد، لما سمعت أنهم بني خزاعة بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم صلح اطمأنت، قالت أنا أريد محمدا صلى الله عليه وسلم، أسلمت. فمشى معها وكان يعني أمينا، فأوصلها إلى المدينة. دخلت على أم سلمة رضي الله عنها، قالت أنقذيني، أنا خرجت من مكة مسلمة، وتعرفها من يعني امرأة وجيهة في مكة، بنت عقبة بن أبي معيط أحد الرؤساء. فقالت لها يعني أنقذيني، لا يردني النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، خافت أن يردها النبي صلى الله عليه وسلم كما اتفقوا في الصلح. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم رآها فأنزلت على هذه الآيات، يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوا. طبعا هذه رواية، وفي بعض الروايات أنهن جئنا بعد صلح الحديبية مباشرة. المهم كيف نتعامل مع هؤلاء النسوة؟ قال فامتحنوهن، اختبروهن. كيف يكون الاختبار؟ الآن إيمان في القلب، كيف تختبره وتعرف أنه مؤمن؟ كنا يستحلفن بالله، قولي والله ما خرجت لأجل نشوز من زوج ولا لأجل مال ولا لأجل دنيا، ما خرجت إلا حبا للإسلام وحرصا على الإسلام. هكذا كانت تستحلف المرأة، فإذا أقسمت على هذا قبل هذا منها في الظاهر. طيب ممكن تكون خائنة ولا ما يمكن؟ ممكن أو ما ممكن يا أخوي؟ يمكن. فقال الله أعلم بإيمانهن، أنتم عليكم إيش؟ بالظاهر، والله يتولى ماذا؟ السرائر. وهنا الإخوة الكذب يبعد جدا، لأن هذه خرجت الآن من مكة، ما الذي يخرجها إلى المسلمين؟ يعني تذهب وتترك أهلها وأولادها وزوجها وتخرج إلى المسلمين، لماذا؟ أي مصلحة في هذا؟ فإذا يبعد الكذب في هذا. فإذا حلفت بهذا الأمر أنها خرجت حبا للإسلام يقبل هذا منها، ونكل السريرة إلى الله تعالى. قال الله أعلم بإيمانهن. قال طيب الآن ما الحكم إذا جاءت إلينا وامتحناها وعرفنا أنها مسلمة؟ قال فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. فإن علمتموهن، تأمل هنا، أطلق على غلبة الظن ماذا؟ علما. هل نحن تيقننا 100% أنها مسلمة مؤمنة؟ لا، لكن ممكن 90% 80% أنها مسلمة إلى أن يظهر حسن إسلامها في المدينة مثلا، لكن الله تعالى سمى هذا علما، فإن علمتموهن مؤمنات. لأن الإخوة الشريعة فيها رحمة بالناس، غلبة الظن في الشرع تعطى حكم العلم واليقين ويعمل به غلبة الظن. يعني مثلا إنسان على وضوء متطهر، قال كان يعني على وضوء لكن أحسست في بطني بشيء يتحرك، أو في مقعدتي بشيء حركة، لكن ما سمعت صوتا ولا وجدت ريحا ولا يعني شعرت أنه خرج حقيقة مني شيء، لكني شاك وأنا الأصل على وضوء، غالب ظني أني على وضوء لكن ما أدري، يمكن خرج مني شيء، شك عنده شك. نقول له ماذا؟ أنت على طهارتك، أنت على طهارتك، يمكن احتمال نعم أنه خرج منه شيء مثلا، لكن الله تعالى يعفو عنه ما دام أن غالب ظنه هو هذا فما عليه شيء. غالب ظنك هو هذا ما عليك شيء. لذلك المسلم إذا عرف هذا يرتاح، ما يوسوس ويبدأ يبالغ في مثلا الوضوء وما غسلت يدي، لا، غالب الظن خلاص أنت صبيت الماء ومسحت على يدك كاملة، خلاص غالب ظنك أنك غسلتها، خلاص يكفي هذا. أما ينظر هنا ينظر لا الشعر هذه ما وصلها ماء، لا هنا ما وصل ماء هنا، فيبدأ يوسوس ويلعب على الشيطان. حتى كذلك بالنسبة للنساء كثيرا ما يسألنا عن مسائل العادة الشهرية وكذا، نقول هذا كل مبني على غلبة الظن، غلب على ظنك أن الدورة انتهت وأن هذه علامة الطهر، خلاص تأخذ بها كما جاء في الأحاديث ويعني الضوابط الشرعية. المهم فهذا من رحمة الله تعالى، فهنا سمى غلبة الظن علما، قال فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. لماذا؟ لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. هذه فروج، لها حرمة في الشرع، كيف تحل هذه المسلمة لكافر؟ لا هن حل لهم، لا هن هؤلاء المسلمات حل لهن، لهم يعني للكفار. وهنا عبر بالاسم حل للدلالة على الثبات والاستقرار، لا يمكن أبدا أن تكون امرأة كافرة امرأة مسلمة حلال لكافر، رجل كافر. لا يجوز الإسلام أبدا أن تتزوج المسلمة من كافر، من نصراني أبدا، لأن القوامة للرجل ما يمكن أن يكون الكفر أعلى من الإسلام أبدا. ولا هم الكفار يحلون لهن، ولا هم الكفار يحلون لهن لهؤلاء المسلمات. هنا عبر بالفعل، يعني حتى في المستقبل يتجدد هذا الأمر ولا يعني يمكن. طيب الآن الصلح ماذا نفعل به؟ لو قال قائل طيب ماذا تفعلون بالصلح؟ هل هذا فيه نقض للصلح؟ نقول لا، فالله تعالى استثنى النساء من الصلح، ولا يعد هذا إخلالا بالشرط. لماذا الإخوة؟ قالوا لأن العقود والصلح الشروط فيه مبنية على المصارحة لعظم شأن هذه العقود، فإذا كان الكلام عاما وجاء تخصيص من طرف لأجل مصلحة عظمى، وقد أذهل الله تعالى الكفار عن اشتراط والتنصيص على مثل هذا الشرط، فيمكن أن يعني يخص هذا الأمر، وهذا الذي حدث من القضية. هم قالوا من خرج منا مسلما تردوه علينا، ما قالوا امرأة ولا قالوا رجل، ألقوا الكلام هكذا عاما. فنحن نقول لا، نحن بالنسبة للنساء عندنا حرمة لهن، ما يمكن أبدا في ديننا أن نجعل المرأة بينكم هكذا. لماذا؟ لأن المرأة الإخوة ضعيفة، ما تتحمل عذاب، ممكن تفتن في دينها، ثم كذلك إذا بقيت تحت هذا الزوج الكافر يعني يفتنها في دينها ويفسد أولادها، عقيدتهم تفسد، فلا يمكن. هل نقول لهم هذا في ديننا مستثنى؟ أبدا. فأنتم اشترطتم هذا الشرط العام، لكن نحن أصالة في الدين هذا لا يمكن أن يكون، فما يكون في هذا نقض للصلح أبدا. لو أردتم هذا الأمر لابد أن تنصوا عليه حتى ننظر فيه من قبل، لكن ما دام أن الكلام كان عاما مجملا فنحن يعني نعاملكم كما هو يعني موجود عندنا في ديننا يعني في مثل هذا الحكم. طيب الآن هذا الكافر الذي خرجت مثلا زوجته مسلمة إلى المسلمين، هو الآن دفع لها مهر، هل خلاص تفوت عليها للزوجة ويكون قد خسر الزواج وخسر أمواله؟ نقول لا، انظر إلى عدل الإسلام، قال وآتوهم أيها المسلمون، آتوا الكفار ما أنفقوا، يعني على زوجاتهم إذا تركنا الكفر وخرجنا إليكم مسلمات، آتوا هؤلاء الكفار، أرسلوا إليهم كم دفعوا من المهر يرسل إليهم. وهنا ما سماه مهرا لأن العلاقة خلاص انتهت، وآتوهم ما أنفقوا، سماه نفقة فقط، آتوهم ما أنفقوا يعني المهر. فتأمل كيف أي دين يراعي مثل هذا الأمر، شوف كيف يتعامل مع العدو، نرسل له مبلغ من المال، هذا الكافر الذي مثلا أسلمت زوجته، هو ما أسلم نرسل إليه مبلغ من المال بمقدار المهر، شوف كيف العدالة في الإسلام، حتى يتبين لك أن هذا الدين الإخوة دين عظيم وجليل. هذه الأحكام ممكن الواحد يقول أنا الآن ما أمارسها في حياتي، نعم، لكن العلم بها يزيدك إيمانا بالله وبعظمة الإسلام. ثم هذه المرأة الإخوة يعني إذا أسلمت وزوجها كافر تعتد بحيضة واحدة حتى يتأكد من سلامة يعني رحمها من الولد، في هذه العدة في الحيضة الواحدة إذا أسلم الزوج وأحق بها تكون زوجته. طيب إذا انتهت العدة يمكن أن يتزوجها المسلم بعقد ومهر، لكن إذا لم تتزوج وانتهت العدة وبقيت مسلمة ثم أسلم الزوج هل يحتاج إلى تجديد العقد؟ مسألة فيها خلاف، لكن الذي أفتى به عمر رضي الله عنه وعلي ورجح ابن القيم أنه لا يحتاج إلى تجديد العقد، لأنه ثبت عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على زوجها أبي العاص ابن الربيع بالنكاح الأول، وقد أسلم أبو العاص بعد زينب بسنوات فردها عليه بالنكاح الأول. فإذا لا يحتاج إلى تجديد العقد، إذا أسلم يمكن أن ترجع إليه والحمد لله. هذا أيضا من رحمة الإسلام من تيسير هذه الأمور. فقال وآتوهم ما أنفقوا. طيب الآن حال هذه المرأة في المجتمع الإسلامي، أشار الله تعالى إلى إباحة الزواج منها، لكن بالشرط تعطى المهر كاملا ولا يبخس شيء من حظها، يقال لهذه المرأة يعني هاجرت إلينا نحن خلاص نحسن إليها ويتزوجها الواحد بدون مهر ولا شيء، لا، لها الحق كاملا. قال ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، إذا آتيتموهن أجورهن يعني المهور هنا سمى المهر أجرة، نعم، لأنها مسلمة خلاص فيستحق يعني هذه المرأة بهذا المهر. وهذا مما يستدل به على أن المهر لإخوة شرط في صحة العقد، لأن الله تعالى قال ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، مفهوم المخالفة يعني إذا لم تؤتونهن أجورهن فيكون عليكم جناح في هذا النكاح. فإذا وهذا رجحه يعني ابن تيمية رحمه الله تعالى. ثم طيب لما قطع الله تعالى العلاقة بين الزوج الكافر والزوجة المسلمة أيضا قطع العلاقة بين الزوج المسلم والزوجة الكافرة إذا ارتدت والعياذ بالله. فإذا ارتدت امرأة مسلمة وذهبت إليهم هل يحبسها المسلم يقول لا ما تخرجين؟ أو إذا كان لبعض المسلمين أزواج كفار في بلاده الكافرة وأسلم ثم دعا الإسلام وما أسلمت بقيت هناك على الكفر، كيف يتصرف الآن؟ قال الله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر، ولا تمسكوا بعصم الكوافر يعني بما كان بينكم وبينهم من العقد، يعني العصمة هذه الكلمة تدل على اللزوم والعقد، فعصم الكوافر يعني عقود المشركات، عقد الزواج الذي بينكم وبينهن لا تمسكوا بهذا العقد بعقد الزواج، بل حلوا هذا العقد وتطلق هذه المرأة الكافرة إذا ما دخلت في الإسلام، تطلق هذه المرأة ولا يمسكها الزوج المسلم. قال ولا تمسكوا بعصم الكوافر. ولذلك لما نزلت هذه الآية كما ثبت في البخاري طلق عمر رضي الله عنه امرأتين كانت له بمكة ما أسلمتا، فتزوج معاوية إحداهما وصفوان بن أمية الثانية وطلقهما عمر. قال ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم، واسألوا ما، طيب الآن هذه الكافرة أنت أنفقت عليها المهر حقك، ارتدت هي الأصل تكون مسلمة، فقال اسألوا ما أنفقتم، هذا حق لكم أيها المسلمون، واسألوا ما أنفقتم، كما أن الكفار يسألون ويعطون هذا الأمر، يعطون المهر كما قال الله تعالى وآتوهم ما أنفقوا، فأكد على هذا قال وليسألوا ما أنفقوا، فأنتم تسألون يعني المهر وكذلكم يسألون هذا الأمر حتى يكون هناك عدل بينكم، ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. حقا هذا والله يا إخوة ما يحكم به إلا العليم الحكيم جل وعلا، حكمة ورحمة بالمرأة وعدالة، وكل يأخذ حقه والحمد لله، والله عليم حكيم. ثم يعني لما كان المظنون إخوة من الكفار أنهم لا يعطون المسلمين حقهم، يعني هل معقول أن الكافر يعني الكفار سيعطون هذا الزوج المسلم إذا ارتدت زوجته أو بقيت على الكفر هل سيعوضونه؟ ها؟ لا، الغالب أنهم لا يعوضونه ولا يعطونه المال. فبين الله تعالى الحكم هنا: وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار، يعني إن فاتكم شيء من أزواجكم، شوف قال شيء من أزواجكم، الشيء في الغالب يطلق على يعني غير العاقل، شيء هذا فيه تحقير، هذه الزوجة التي ارتدت وفاتتكم وخرجت من المدينة إلى مكة مرتدة، فإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار بأن ارتدت وخرجت إلى المشركين أو بقيت هناك لم تسلم بقيت على الكفر ففاتتك هذه الزوجة، مهما كان العدد زوجة زوجتين ثلاث أربع، إن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فخرجنا إلى الكفار فعاقبتم، يعني انتصرتم على الكفار تغلبتم عليهم وعاقبتم الكفار، فالآن ماذا يفعل بهذا الزوج المسلم الذي فقد زوجته وهو قد صرف عليها أنفق عليها أعطاها مهر؟ شوف كيف التعويض يأتي من ولي الأمر هنا، قال فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا، آتوا الذين ذهبت ولي الأمر يجمع من زوجته مثلا بقيت على الكفر أو ارتدت يعطى من الغنيمة أو من أي مال من يعني أموال يعني ولي الأمر من مال الدولة يعوض عن المهر الذي دفعه لهذه المرأة المشركة. قال فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا، مثل ما أنفق على زوجته يعطى هذا المال، لأن الكفار في الغالب ما يدفعون، ولذلك قال أنتم إذا انتصرتم على الكفار وغنمتم المال فيعوض هذا، يعوض بهذا المال. واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون، أن هذه الأحكام الإخوة كلها يعني ما يحققها ويعمل بها إلا من كان لله تقيا. واتقوا الله، تقوى خوف من الله، عمل بطاعة الله، البعد عن معصية الله، فتعمل بهذا العمل وإن كان مثلا يعني خلاف مثلا ما تحب، تعطي هذا الكافر المال عدل من الله تعالى، إن خرجت زوجته مسلمة إلى المسلمين تعطيه المال، تقوى من أن تخاف الله تعالى، تكون عادل مع الناس أجمعين. واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون، ربطها بالإيمان، أن هذه الأحكام يعني ما يقوم بها إلا المؤمن المتقي لله تعالى. واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. ومثل هذه الأحكام الإخوة يعني قد تطبق الآن طبعا على بعض المسلمات مثلا التي يدخلن في الإسلام، تأتي هنا مثلا تعمل فتسلم ويبقى زوجها على الكفر، فكل هذه الأحكام في الحقيقة الأصل أنه يعني يتعامل بها مع هذه المرأة المسلمة. ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، ونكمل ما تبقى معنا من هذه السورة في الدرس القادم، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.